بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شهر ذي القعدة من عام 43 و400 وألف، والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب كشف المعاني في المتشابه المثاني للإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى. هذا الكتاب المؤلف يورد فيه الأشياء المتشابهة ويجمع بينها، أو يوجه هذا ويوجه هذا، فهو يورد أشياء تتشابه ويوجهها، لماذا قال هنا كذا ولماذا قال هنا كذا، هذا معناه. قرأنا في هذا الكتاب من أوله ووصلنا إلى سورة الأحقاف، الآن نواصل ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: سورة الأحقاف، مسألة. قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم. وقال تعالى في السجدة: تتنزل عليهم الملائكة. الآيات
السجدة أي سورة فصلت، تسمى حاميم السجدة، وليست السجدة اللي التي هي ألف لام ميم تنزيل، ويقصد سورة فصلت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. يقول هنا قال فلا خوف عليهم، وهناك قال تتنزل على الملائكة. الآن يجمع، تفضل جوابه.
أحسن الله إليك. جوابه أن آية السجدة وردت بعدما تقدم ذكر الكفار من الأمم وعقابهم، فناسب ذكر بسط ما أعد للمؤمنين من النعم والأمن وثوابهم. وآية الأحقاف مساقة على الاختصار، فناسب ما وردت به.
واضح. يقول إن في سورة الأحقاف الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذا باختصار. لما جاء في سورة فصلت وهي مرت معنا، قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، فتوسع في ذكر ما أعد الله لهؤلاء من النعيم. قال ليش توسع في سورة فصلت؟ قال لأنه سبق قبلها الحديث مع الكفار والأمم وعقابهم، فلما بين مصير هؤلاء الأمم وعقابهم بسط الكلام في أهل الاستقامة والصلاح والخوف من الله. فهذا مقصده. طيب، نأخذ الموضوع الذي بعده.
أحسن الله إليك. مسألة. قوله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، تقدم في العنكبوت.
إيه، هذه في العنكبوت قال: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وهنا قال إحسانا، وفي سورة لقمان قال: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه. لم يذكر الإحسان في لقمان. لماذا؟ لأنه ذكر وصايا لقمان وهي كلها إحسان. فإحسان الوالد على ولده يدل، يعني يوجب الإحسان من الوالد على والده، يعني لا يحتاج أن نوصيه، فهو ينظر إلى هذه الأشياء فيقابلها. وأما في سورة العنكبوت: وصين الإنسان بوالديه حسنا، هذه مثل ما ذكر هنا، قال أنها مرت معنا المسألة في الجمع بين هذا وهذا. طيب خلني نشوف، يعني عشان نجمع بينها، هو ذكر أنها في سورة
العنكبوت.
في سورة العنكبوت هو ذكر في سورة العنكبوت قال ووصينا الإنسان، يقول هنا لم يذكر في لقمان أبدا، وإنما ذكر هو في العنكبوت حسنا وفي الأحقاف إحسانا. والجواب قال أنه هنا قال: ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وبر الوالدين من أحسن الأعمال، فناسب أن يقول حسنى، لأن ذكر أن أحسن. وفي الأحقاف نزلت في من أبواه مؤمنان فناسب وصيته بالإحسان إليهما. إيه نعم، هذا ما ذكره. طيب نأخذ الموضوع الذي بعده، تفضل.
أحسن الله إليك. مسألة، قال المؤلف رحمه الله: القتال، سورة القتال.
سورة القتال اللي هي سورة محمد.
محمد،
نعم، تسمى بالقتال.
أحسن الله إليك. مسألة، قوله تعالى: ومغفرة من ربهم، ما فائدة بعد وصف إضافة النعم عليهم؟
إضافة
والمغفرة.
أحسن الله إليك. عندك النعم؟
النعيم.
طيب النعيم أو النعم. طيب
أحسن الله إليك. ما فائدة بعد وصف بعد إضافة النعيم عليهم؟
بعد إفاضة، يعني أفاض النعيم بعدها قال ومغفرة، يعني قدم النعيم والجنة ثم قال المغفرة.
طيب أحسن الله إليك. والمغفرة سابقة لتلك النعم.
أولا الله عز وجل أول شيء يغفر الذنوب ويطهر الإنسان من الذنوب والمعاصي ثم يجازيه بالنعم. سورة محمد ذكرت النعم أول ثم أخرت المغفرة، ما السر؟ هنا يعطيك الجواب الآن.
أحسن الله إليك. جوابه أن الواو لا توجب الترتيب في الإخبار، وإضافة النعم لا يلزم منه الستر.
وإفاضة
نعم صلى وإفاضة النعم لا يلزم منه الستر، فذكر سبحانه أنه مع ذلك ستر ذنوبهم ولم يفضحهم بها، الله أعلم.
يعني هو الآن وجهها بتوجيهين، يقول لك لماذا أخرا ومغفرة من ربهم؟ قال الله عز وجل أول شيء قال فيها أنهار، فيها أنهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل، ثم قال ومغفرة آخر شيء. الأصل غفران الذنوب أولا ثم بعد ذلك يأتي الجزاء. يقول أولا لما قال ومغفرة بالواو هذا يدل على عدم الترتيب، لأن الواو للعطف لا توجب الترتيب، هذا أول. الأمر الثاني قال إفاضة النعم عليهم لا يلزم منه الستر، فلذلك ذكر الستر، لأن ستر الذنوب يعني إذا أنعم الله أنعم ما يلزم أنه إذا أنعم أن الذنوب تذهب ويسترها، قد تبقى، لكن بعد ذلك كأنه قال ومن النعيم أني أستر عليهم ذنوبهم أو أمحو عنهم ذنوبهم، فهي جزء من النعيم. طيب نعم تفضل.
السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: سورة الفتح. مسألة، قوله تعالى: وكان الله عليما حكيما، ثم قال تعالى بعده: عزيزا حكيما. جوابه: لما ذكر ذلك النصر وما يترتب عليه من فتح مكة ومغفرة له وتمام لنعمته عليه وهدايته مع ظهور صدهم وما لقوا من عنة الكفار، ختم الآية بقوله تعالى: عليما حكيما، أي عليما بما يترتب على ذلك الصد من الفتح وصلاح الأحوال، حكيما فيما دبره لك من كتاب الصلح بينك وبين قريش، فإنه كان سبب الفتح. وأما الثاني فلما ذكر ما أعده للمؤمنين من الجنات وتكفير السيئات وتعذيب المنافقين والمشركين، ختمه بقوله تعالى: عزيزا، أي قادر على ذلك، حكيما فيما يفعله من إكرام المؤمن وتعذيب الكافر.
يعني خلاصة الكلام هذه مرجعها إلى السياق، سياق الآية. فعليما حكيما هي الأولى، عزيزا حكيما هي الثانية. الأولى تناسب إن فتحنا لك فتحا، فتح مكة ومغفرة، ليغفر الله لك ما تقدم ويتم نعمته عليك، هذه كلها يناسبها أن الله عليم بحاله، حكيم فيما يقدره له. وأما الثانية لما قال يعذب المنافقين والمشركين ويتوب الله وكان الله قويا عزيزا، هذا يناسبه القوة والعزة، لأن فيه ترتيب أمور تدل على قوة الله عز وجل، فهي ترجع إلى السياق. نعم نأخذ الموضوع الذي بعده، تفضل.
أحسن الله إليك. مسألة، قوله تعالى: قل فمن يملك لكم من الله شيئا، الآية، وفي المائدة قل فمن يملك من الله شيئا، جواب أن آية الفتح مع قوم مخاطبين بذلك فناسب التأكيد والتخصيص بقوله تعالى لكم، وآية المائدة عامة لا تختص بقوم، ولذلك قال تعالى ومن في الأرض جميعا.
يقول قول تعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا، وهذه في قل فمن يملك من الله شيئا، هذه في هذه في المائدة وفي الفتح.
في بني إسرائيل في يملك من الله شيئا أراد يملك المسيح ابن مريم.
إيه نعم، قال أن آية الفتح مع قوم المخاطبين بذلك قل فمن يملك لكم أنتم، وتأكيد فناسب التأكيد والتخصيص بقول لكم لأنه يخاطب أناس موجودين، وأما آية المائدة فهي عامة لا تختص بقوم معينين، فلذلك قال قل فمن يملك من الله شيئا. واضح؟ نعم. طيب الموضع الذي بعده.
أحسن الله إليك، ما سأل قوله تعالى أتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فزاد الاستثناء من الله تعالى مع قوله تعالى وهو بكل شيء عليم وهو عالم بما كان وما يكون. جواب أن ذلك تعليم لعباده وتأديب لهم في كل أمر سابق ومستقبل يعزم عليه.
يقول ليش قال إن شاء الله والله عالم؟ كيف يقول لا تدخلن، يخاطب المؤمنين يقول والله لا تدخلن المسجد الحرام تطوفون به وتكملون عمرتكم محلقين وآمنين، الله يخبر ثم يقول إن شاء الله، كيف؟ قال إن إن شاء الله في حق الله هذه تعليم للعباد، أنهم إذا أرادوا أن يقولوا لأشياء مستقبلية وهم لا يعلمون عنها أن يتأدبوا بآداب القرآن، أو تكون هذه قد يحملها بعض العلماء على أن إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني أن الله يحقق الأمر تحقيقا. نعم واصل.
الله إليك، قال المؤلف رحمه الله سورة قاف، مسألة قوله تعالى والقرآن المجيد، أين القسم، أين المقسم عليه؟
جد. إيه نعم، هذا تو عندنا في الدرس يا شيخ أسامة. إيه
نعم،
معنا في الإتقان تو الكلام عن المقسم عليه قد يحذف. هنا يقول وين جواب القسم المقسم عليه، الآن يقول لك هو محذوف. نعم تفضل.
أحسن الله إليك، جوابه قيل محذوف تقديره لتبعثن، وقيل المقسم عليه قاف مقدما على القسم لدلالته على الإعجاز، وقيل قد علمنا ما تنقص، وحذفت اللام للبعد بينهما، وقيل إن في ذلك لذكرى، وقيل غير ذلك.
لا يعني هو أقرب شيء إن القسم محذوف، وهذا يحذف كثيرا للدلالة للسياق. قاف والقرآن المجيد لأن الآيات تتحدث عن البعث، فناسب أن يقدر لها ما يتناسب مع السياق وهو لتبعثن، هذا أقرب ما يقال فيه والله أعلم. نعم
أحسن الله إليك، مسألة قوله تعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ثم قال سبحانه قال قرينه ربنا ما أطغيته بغير واو، جوابه قيل الأول هو الملك من الحفظة يقول للإنسان أي ما لدي من أعمالك، والثاني قرينه من الشياطين مخاطبا لربه تعالى، فانقطع الكلام عن الأول فجاء مستقبلا بغير واو.
نعم، يقول ليش الأول قال بالواو؟ قال لأن المتكلم هو الملك من الحفظة يخاطب الإنسان يقول للإنسان، وأما الثاني انقطع عن الحديث الأول، بدأ الخطاب بين الله وبين قرين الإنسان من الشياطين. واضح. طيب نعم اللي بعده.
قال المؤلف رحمه الله سورة الذاريات، مسألة قوله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ثم قال تعالى بعدما ختم به الآيات الثانية: إني لكم منه نذير مبين، فكرر ختم الآيتين بذلك. جوابه أن الفرار الأول من المعاصي إلى الطاعات، والإنذار فيه من عقوبة المعاصي، والإنذار الثاني من عقوبة الشرك، وللدلالة على أن الطاعات مع الشرك غير نافعة مع العذاب عليه.
الإشكال ما هو؟ يقول ليش قال في الآية ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ثم قال مرة ثانية إني لكم منه نذير مبين ولا تدعوا مع الله إلها آخر، إني لكم نذير مبين، يقول ليش كررها مرتين؟ نقولها كل ختم آية لما يتناسب معه. فالأول الفرار من الذنوب والمعاصي والإقبال على الله، والثاني عن هذه الأشياء المحرمة كالشرك ونحوه. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: سورة النجم، مسألة قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال تعالى بعده: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. جوابه أن الأولى بعد ذكر آلهتهم وتسميتها آلهة، فقال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم بهواكم من غير دليل. والثانية في تسمية الملائكة تسمية الأنثى، وأن الظن في أن الملائكة إناث لا يغني من الحق شيئا ولا يفيد قاصد علم، والله أعلم.
واضح جدا. ها، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني. ليش غيروا هنا؟ قال لأن الأولى قبلها الحديث عن الآلهة وأسماء الآلهة، إن هي إلا أسماء، وهذا صادر من هواهم، ولذلك قال وما تهوى الأنفس. الثاني الحديث عن الملائكة تسميتهم إناثا، وهذا بلا شك أنه ظن سيء محرم، ولذلك قال يتبعون إلا الظن وإن الظن، أعادها مرة ثانية. طيب، وهذا يفيد ترى حقيقة، يفيد في ضبط المتشابه في القرآن وحفظ الأشياء التي يعني ضبطها وحفظها به، حيث أنك إذا فهمت المعنى يزول عنك الإشكال، ما تتردد في وضع كل آية في موضعها. نعم، تفضل.
السلام عليك. قال المؤلف: سورة القمر، مسألة قوله تعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، ثم عاده في القصة الثانية، فما فائدة ذلك؟ جوابه يحتمل وجهان: الأول أن الأول وعيد لهم بما تقدم لغيرهم من قوم نوح، والثاني لهم ولغيرهم من بعدهم. الثاني أن الأول أريد به عذاب الدنيا، والثاني أريد به عذاب الآخرة، وعبر بلفظ الماضي لتحقيق وقوعه. الثالث أن الأول فيه حذف مضاف تقديره فكيف كان وعيد عذابي، والثاني أريد به نفس العذاب بعد وقوعه.
إيه، هو الآن عندنا كلمة فكيف كان عذابي ونذر، هذه تكررت السورة يمكن 5 مرات. يقول: ما الفائدة من تكرارها؟ لماذا أعادها؟ قال أن الأول وعيد لهم بما تقدم لغيرهم، يقول يعني فكيف كان عذابي ونذر لنوح، وهنا عاد وبعدها وهكذا. الثاني أن الأول أريد به عذاب الدنيا فكيف كان عذابي في الدنيا، والثاني في الآخرة، والثالث أن الأول فيه حذف مضاف فكيف كان وعيد العذاب، والثاني أريد به نفس العذاب. يعني هذه توجيهات محتملة، لكن الذي يظهر الله أعلم أن نأخذ حنا بالقاعدة التي دائما تكون متناسبة مع التكرار، أن تكرار فكيف كان عذابي ونذر تكرار يفيد الوعيد والتهديد والتخويف، فالقرآن يستعمل الآيات التي يكرر فيها لغرض تأكيد الشيء، فمثل قوله في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، كررت يمكن 33 مرة، تأكيد تأكيد. وفي سورة المرسلات 11 مرة يقول ويل يومئذ للمكذبين. فأسلوب القرآن التأكيد، التأكيد وتقرير الشيء والتخويف منه إذا كان على وجه التخويف، أو الترغيب إذا كان على وجه الترغيب، وهكذا. نعم واصل.
أحسن الله إليك. قال المؤلف سورة الرحمن مثل قوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فقدم التعليم على الخلق، وقال تعالى في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق الآيات، فقدم الخلق على التعليم. جواب أن سورة اقرأ أول ما نزل من القرآن، ولم يكن القرآن معهودا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لجبريل لما نزل بها لست بقارئ. وسورة الرحمن نزلت بعد معرفة القرآن وشهرته عندهم، فكان الابتداء بما يعرفه من تقديم الخلق في سورة اقرأ أنسب من القرآن الذي لم يعهده، وكان الابتداء بتعليم القرآن الذي نعرفه، والمنة به في سورة الرحمن أنسب لسياق ما وردت به السورة من عظيم المنة على العباد.
نعم، يقول ليش قدم علم التعليم على الخلق؟ قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، أهمية العلم بلا شك، ثم خلق الإنسان. يقول لا، في سورة العلق قدم الخلق ثم التعليم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال هذا في لأن في ابتداء الآيات والنزول قبل أن يظهر العلم، والناس حتى الآن في جهل ما عندهم علم، فبدأ بتذكيرهم في الخلق ثم النعم بعد ذلك، نعمة العلم والتعلم. أما الرحمن لأنها تتحدث عن النعم بشكل عام، هي سورة النعم، فقدم أن من أجل وأعظم النعم هو القرآن وما فيه من العلم، هذا الذي يظهر. نعم طيب
الله إليك. مسألة قوله تعالى ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، كرر لفظ الميزان في ختم الآيات الثلاث. جواب أن ذلك توكيد في إيفاء الحقوق وعدم التطفيف لفرط الحاجة إليه في المعاملات الجارية بين الناس.
هذا واضح مثل ما تقدم، تكرار مثل هذه الأمور، تكرار تأكيد الشيء. طيب
صلى الله عليه. مسألة قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، كرر ذلك 31 مرة في هذه السورة. جواب أن المقصود بذلك التكرير
نعم. طيب يقول 31 مرة. نعم
نعم. جواب أن المقصود بذلك التكرير التنبيه على شكر نعمة الله تعالى والتوكيد له.
جميل واضح.
مسألة قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، تقدم في سورة الحجر وقيل لا يسأل عن ذنبه لأن المجرمين يعرفون بسيماهم فتعرفهم الملائكة بذلك، فلا تحتاج إلى سؤالهم عن ذنبه، ولذلك تلاه بقوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم.
إيه نعم، هذا يقول يومئذ لا يسأل عن ذنبه، لا يسأل عن ذنبه لأن المجرمين يعرفون بسيماهم فلا يسألون عن ذنبهم، فتعرفهم الملائكة فلا يسألون. هذا وجه، هذا يعني ممكن يعني يكون جوابا لهذا. وفيه وجه آخر وهو أن يعني أن هنا قال لا يسأل عن ذنبه وفي آيات يسأل، فكيف ما يسأل مرة يسأل؟ نقول اختلاف المواضع والأحوال، اختلاف المواضع والأحوال. طيب لعل نقف عند سورة الواقعة، يعني أخذنا الآن من تقريبا من الأحقاف إلى الرحمن يعني حوالي جزئين تقريبا، نقف عند الواقعة إن شاء الله، لم يبقى من الكتاب إلا يعني إلا قليل، وإن شاء الله نختم الكتاب وننتهي منه بإذن الله. فإن شاء الله في اللقاء القادم نواصل ما توقفنا عنده، والله أعلم. والكتاب حقيقة كتاب جميل جدا، مفيد من حيث يعني المتشابهات وتوجيه هذه الألفاظ، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، لماذا قال هنا لماذا قال هنا. والعلماء ألفوا على نمط هذا الكتاب، هذا ابن جماعة كتاب جيد جدا مختصر في من هو أوسع. في كتاب اسمه ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي، يأتي على مثل هذه الأشياء، لماذا قال هنا ولماذا قال هنا. وفي كتاب جميل حقا يعني جميل جدا، وإن شاء الله أننا العزم على قراءة هذا الكتاب، وهو اسمه درة التنزيل. هذا يعني يعتبر على نفس الطريقة لكن أوسع جدا، لعالم يقاله الإسكافي. كتاب مطبوع موجود، يعني من أراد أن يقتنيه، اسمه درة التنزيل وغرة التأويل للإسكافي. فأنت يعني إن شاء الله بإذن الله لعل الأمر إن شاء الله يعني إن شاء الله يعين ويسر أن نقرأ في هذا الكتاب بإذن الله. والحقيقة مثل هذا الموضوع جميل جدا، الإنسان يتعرف على مثل هذه الأمور التي قد تحدث عنده إشكالات في الألفاظ ويجد لها إجابات جميلة جدا. طيب جزاك الله خير وبارك الله فيك، إن شاء الله الحديث بقية، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.